بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها، ثم دعا لمن يقرأها بثلاث دعوات جامعة. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، فيكون وليه الله، والولي من أسماء الله الحسنى، ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه، ومنه عنوان الكتاب والسكن، علما على ما يدل عليهما. فعنوان الكتاب هو اسمه، وعنوان السكن هو موضع السكنى. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، السعادة هي الحال الملائمة للعبد، والعبد مقلب بين ثلاث أحوال، والعبد مقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. وكل واحدة منهن يتعلق بها أمر شرعي، وكل واحدة منها يتعلق به أمر شرعي، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، والمأمور به عند نزول المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند نزول المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند مواقعة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها، والمأمور به عند مواقعة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها. فمن استعمل فيهن المأمور به شرعا نال السعادة، فمن استعمل فيهن المأمور به شرعا نال السعادة. وهذا معنى كونهن عنوان السعادة، أي إذا امتثل فيهن المأمور به شرعا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. ف فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين معا، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضافها المصنف إليه تبعا لوقوعها كذلك في القرآن، وجرى نظم القرآن بإضافة الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام لثلاثة أمور: أولها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم وأنهم على دينه، وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف من تقدمه، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده، بخلاف من تقدمه فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية، حتى نزل من ربه في مرتبة الخلة، ولم يشاركه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم متقدم عليه، فهو والد ونبينا عليه الصلاة والسلام ولد، فالنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى الذرية، والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، إحداهما صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها، المبين أنهم مأمورون بها، فما خلقوا لأجله فهم مأمورون بفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم دعا لمن يقرأها بثلاث دعوات جامعة، أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، فيكون وليه الله، والولي من أسماء الله الحسنى ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه، ومنه عنوان الكتاب والسكن علما على ما يدل عليهما. فعنوان الكتاب هو اسمه، وعنوان السكن هو موضع السكنى، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، السعادة هي الحال الملائمة للعبد. والعبد مقلب بين ثلاث أحوال، والعبد مقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. وكل واحدة منهن يتعلق بها أمر شرعي، وكل واحدة منها يتعلق به أمر شرعي. فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، والمأمور به عند نزول المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند نزول المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند مواقعة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها، والمأمور به عند مواقعة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها. فمن استعمل فيهن المأمور به شرعا نال السعادة، فمن استعمل فيهن المأمور به شرعا نال السعادة. وهذا معنى كونهن عنوان السعادة، أي إذا امتثل فيهن المأمور به شرعا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين معا، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأضافها المصنف إليه تبعا لوقوعها كذلك في القرآن، وجرى نظم القرآن بإضافة الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام لثلاثة أمور: أولها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم وأنهم على دينه، وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف من تقدمه، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده، بخلاف من تقدمه فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية حتى نزل من ربه في مرتبة الخلة، حتى نزل من ربه في مرتبة الخلة، ولم يشاركه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم متقدم عليه، فهو والد ونبينا عليه الصلاة والسلام ولد، فالنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى الذرية، فالنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى الذرية. والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، إحداهما صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها، لازم لفظها المبين أنهم مأمورون بها، فما خلقوا لأجله فهم مأمورون بفعله. نعم.